بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قاله ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا
يعني قيام، وهذا يكون يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الصرع. وهذا من أدلة أهل العلم، وهذا من أدلة أهل العلم في بيان أن الجن قد يصرع الإنسية، لأن الله قال: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الصرع. فماذا عسى أن يقوم؟ يقوم متخبطا غير متزن. قال ابن عباس: مجنون يخنق، وذلك نظرا لأكل أموال الناس بالباطل، فقد امتلأت بطون هؤلاء من الربا ومص دماء الناس، لهذا يقومون يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس على حالة المزرية. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى:
فإن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، والإنسان يعرب بعمله يوم القيامة، فالمؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، والشهداء يبعثون يوم القيامة، جروحهم تنبعث دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وكذلك السارقون فإنهم يبعثون يوم القيامة بسرقاتهم، فهذا يحمل شاة تيعر، وهذا يحمل بعيرا له رخاء، وهكذا. كذلك أكلة الربا يبعثون على هذه الهيئة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. كذلك الذين يسألون الناس بغير حق، تأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجوههم، فكل إنسان يعرف بعمله في أرض المحشر، حتى يرفع الله عز وجل أقواما ويفضح آخرين. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلة إذ ليلة إذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربا.
نعم.
رواه البيهقي مطولا.
أجواف كالبيوت، بطون كبيرة من أكل أموال الناس والباطل. نعم.
وقال ابن ماجه وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع.
إنما جوزوا بذلك،
أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه.
فالباء هنا للسببية، ذلك بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا الذي يأخذ المحرم بحيلة فيجعل الصورة صورة شرعية ولكن الحقيقة حقيقة ربوية. نعم. وأيضا اعترضوا على تحريم الربا اعتراضا صريحا وقالوا إنما البيع مثل الربا، ما الذي في الربا؟ درهم بدرهمين هذا بيع وتجارة، فطالما أنه بتراض ما الإشكال في ذلك؟ نعم.
وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي على ما قالوه من الاعتراض، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمه، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده قبيحه فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالد من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفى عما سلف، كما قال تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وساق قال أخبرنا ابن وهب وساق بسنده عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد ليزيد بن أرقم يا أم المؤمن
لزيد بن أرقم
أم ولد لزيد بن أرقم يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فأحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة، فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قال فقلت أرأيت إن تركت المئتين وأخذت الستمائة؟ قالت نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة
وإن كان ضعيفا. نعم. لكن العينة وهي أن تبيع السلعة على فلان بالقسط بمئة مثلا ثم تعود فتشتريها منه بثمانين نقدا. هذا هو الربا. لماذا؟ لأن حقيقة المعاملة هو أنك أعطيته الثمانين بالمئة، والسلعة حيلة. ولهذا العينة هو أن تشتري من نفس الشخص، أن تبيع نفس الشخص الذي اشتريت منه، هذه العينة. تشتري من فلان سيارة بمئة ثم مقسطة، ثم تعود فتبيع هذه السيارة عليه بثمانين حالة، فهذا هو الربا. فحقيقة المعاملة أنها إيه؟ ثمانين بمئة، ولكن السلعة هذه حيلة. لكن لو أن الإنسان أخذ هذه السلعة ثم باعها في مكان آخر فهذه جائزة، وهذه ما تسمى بالتورق، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم، لكنها جائزة على الصحيح، خصوصا إذا احتاج الإنسان إليها. إذا احتاج الإنسان إليها. إذا ما الفرق بين العينة والتورق؟ هو أن تبيع على ذات الشخص أو تبيع على شخص آخر. إن بعت على ذات الشخص هذه العينة، إن بعت على شخص آخر فهذه مسألة التورق. نعم.
وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة.
كتاب الأحكام للحافظ ابن كثير، وفيها من الحديث المشهورة إذا تباعتم بالعينة. نعم. فدل هذا على أن من كان يتعامل بالربا ثم تاب وما كان يعرف الحكم، وكان قد بنى بيتا واشترى أرضا وغير ذلك، فهذا إذا تاب عفى الله عما سلف. لكن ما بقي عند الناس يقطع التعامل خلاص، لكن ما أكله، ما شربه، ما لبسه، ما بناه، ما كذا ما كذا، هذا لا إشكال فيه. أما إذا بقي أشياء عند الناس خلاص يبطل التعامل ويأخذ ماله فقط. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما من كان يعلم هذه الأحكام ثم تعامل، فهذا لابد أن يتخلص من مال الربا، لأنه كان يعلم الحكم، فهذا لابد أن يتخلص من مال الربا. فالتائب من الربا إما أن يكون عالما بالأحكام أو ليس بعالم. إن كان عالما بالأحكام فهذا يتخلص من ماله، لأنه مال محرم، أي ما كان زائدا على ماله. وأما من كان لا يعلم فعفى الله عما سلف، فله ما سلف مما أكل أو شرب أو اشترى أشياء أو دخل في مشاريع أو غير ذلك، عفى الله عما سلف. نعم.
ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال أبو داود وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يظهر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله.
فليأذن
بحرب من الله ورسوله. قال: رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم.
هذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. نعم. كما جاء في الحاشية.
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة لبعض.
ولم
وإنما
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ولم يخرج على شرط مسلم فقط. نعم.
قال: وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي الشراء
ببعض ما يخرج من الأرض من جزء معين. نعم. وإلا إذا كان ببعض ما يخرج من الأرض مشاعا فلا بأس به، ربع ما يخرج منها، ثمن ما يخرج منها، إنما على جزء معين من الأرض فهذا الممنوع. نعم.
والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض.
نعم. تنظر إلى فدان الغلة مثلا قمحا، وتقول: هذا الفدان أنا أشتري منك بخمسين أردبا، وأنا ونصيبي بقى يطلع خمسين سبعين ثمانين، فلا شك أن هذا فيه جهالة. و القمح بالقمح، البر بالبر، يدا بيد. مثلا بمثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا كنت تشتري هذا القمح بشيء وأنت لا تعلم قدره فإن هذا محرم، كما لو علمت بالتفاضل. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أي كما أنه لا يجوز أن تبيع مع جهل مع العلم بالتفاضل، فلا يجوز أيضا أن تبيع مع الجهل بالتماثل. يبقى عندنا مزارعة، مخابرة، ومزابنة، ومحاقلة. المخابرة ما هي؟ هي المزارعة. والمزارعة على قسمين، جائزة وممنوعة. جائزة إن كانت على جزء مشاع ما يخرج من الأرض، الربع، الثمن. ممنوعة إذا كانت على قطعة أرض معينة، تزرع أرضي ولك ما تخرج هذه القطعة، فهذا محرم للجهالة. والمزابنة هو أن تبيع ما في رؤوس النخل بالموجود، التمر الموجود، إلا العرايا، لم يستثنى من ذلك إلا العرايا لمن يحتاج إليها، وأن تكون دون 5 أوسق وهكذا. والثالثة هي المحاقلة، وهي أن تبيع الزرع الموجود في الأرض بمثله مع الجهالة، فهذا لا يجوز. لكن لو أنك اشتريت القمح في الأرض بمبلغ معلوم، تقول بيع هذا الفدان الذي أمامي بعد استواء الحبة وبعد بدو الصباح، تقول بيعني هذا ب 500 جنيه، ب 1000 جنيه، فهذا لا بأس به. أما أن تشتري هذا الحب بحب آخر موجود 5 أرادب، 100 أرداب، 50 أرداب، هذا فيه الجهالة ولا يجوز. نعم.
قال: إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.
صحيح.
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه.
يعني أن الربا حرام والوسائل المفضية للربا حرام، من هنا كانت الحيل حراما. وأكثر ما يتعامل الناس بالحيل سبحان الله ما تراه الآن، فقل معاملة تخلو من محظور. قل، ونقول قل أكيد أنه موجود شيء لا نعلمه، وإلا جميع المعاملات في الشركات، في البنوك، في هذه شراء، بيع شقق، سيارات، كل هذا. حتى إن الإنسان وخل الله يا أخواني صار في كثير من المسائل، يجي واحد يسأل يا شيخ في شركة عرضة، أقول له حرام. حرام، لأن من كثرة ما يرد إليك من مسائل لا تجد فيها صورة مباح. من الذي طلبة العلم لا يتاجروا، هيبقى من هو تاجرة العلم؟ يلا طلبة العلم على قد حاله، حدش عنده بقى لا معارض ولا نظام ولا كذا، ما فيش. فمن اللي هيتعامل بقى في هذه الأشياء كلها؟ طلبة الدنيا، وطلبة الدنيا يريدونها، لا يراعون حلالا ولا حراما. فقل معاملة، يعني أنا ما أذكر معاملة كده الإنسان أباح منذ زمان بعيد، قل قل قل، إنما كله مبني على التلاعب والحيل. نعم.
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل من،
أصبح الحلال ضيقا سبحان الله، ولكن من يتقي الله يجعل له مخرجا، لكن صار الحلال ضيقا فعلا، ضيق في زروع الناس وبيوع الناس وأشياء كثيرة سبحان الله، معاصي منتشرة، والناس قل خوفه من الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم الله عز وجل. نعم نعم. حرام طبعا. نعم. ليه؟ من أين أتت الزيادة في الشهرين دول؟ مش هو كده، ما هو انا عندي 120 الف بالتقسيط، تبقى 120 الف بالتقسيط، تبقى 120 الف بالتقسيط. ما هو اصل المبلغ معلوم، بس انت لماذا اتيت بالزيادة؟ طالما اصل المبلغ معلوم سدد هذا المعلوم، فلو زدت قرشا واحدا لا يجوز، مع ما ينضاف الى ذلك من من كراسة الشروط اللي بيسموها كراسة الشروط في الاول، دي ال 50 جنيه ديت، 50 جنيه في ملايين تقدم اغلى من سعر الشقة يجمعون، وهذا يذهب عليك مع وجود المبلغ في البنك الى ان يرص عليك العطاء تاخذ او لا تاخذ، فاذا لم تاخذ رد لك المبلغ بفوائده، واذا اخذت حسب لك المبلغ من هذا. فين ال 50 الخمسون جنيها ما حكموها؟ ثم هذه الزيادة فأشياء ما قل، ودي إيه؟ ودي أقل الصور الموجودة في السوق كمان، يعني دي أقل الصور الموجودة في السوق كمان. نعم، طيب صح، زيادة في المال المحرم تمام. يعني خلى اخر 600 لكن من داخل 120، هذا جائز، هذا جائز في حد ذاته. يعني القسط تجعله 400 جنيه 500 جنيه 600 جنيه بعض الاشهر كذا، هذا ما فيه اشكالية. لكن يبقى بقى ناتي الى اصل الايه المعاملة في المقدمات اصلا اللي بيتقدم بها الانسان، اخذ بالك. ف الكراس الشروط دي لها قيمة لها، وما ينظرون الى قيمة المبلغ، انما هي ما فيش فيها اشكالية، لكن دي رسوم اشتراك. امال ايه؟ امال ايه؟ طبعا يستفصل.
قال: وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من اشكل الابواب على كثير من اهل العلم، وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب:
سبحان الله يا اخواني، جميع الابواب تشكل الا على يعني اهل العلم الاثبات الذين ينظرون في المسائل بدقه ويتعلمون قبل افتاء الناس. ابواب الربا المشكله، ولا الحج، ولا الحيض، جميع الابواب سبحان الله، جميع الابواب، ولا الفرائض المواريث، وايضا العبادات وما فيها من خطورة، نهيك عن البيوع وما تعلق بها. نعم.
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
الجد يعني ميراث الجد، والجد لا إشكال في ميراثه إلا إذا كان مع الأخوة، وإلا إذا لم يكن معه أخوة فالمسألة سهلة. فالمشكل في الجدي إذا اجتمع معه إيه الأخوة، فليس عندنا نصوص فيها مباشرة، ولهذا فالمسألة مبنية على الاجتهاد. الجد بمنزلة الأب وبالتالي لا يرث معه الأخوة، ولا الجد ليس بمنزلة الأب بل هو وارث كالورثة، وبالتالي لا يحجب الإخوة، فمن لم يورثه الحقا بالأب ومن ورثه اختلف في سبب توريث، ولهذا لم يتفق أيضا على صورة واحدة في توريثه، وإنما هي صور متعددة. والكلالة من مات ولا أحد يرثه من أصوله ولا فروعه، وأبواب من الربا. نعم،
يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما نعم أن ما لا
ما أفضى الحرام فهو حرام، فالزنا حرام والطرق الموصلة إليه حرام. نعم،
كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما
يعني
قال:
يعني الأحكام الأحكام لها إيه؟ المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، والأمور بالمقاصد، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المستحب مستحبة، والوسيلة المحرم محرمة، والوسيلة الواجب واجبة، والوسيلة المباح مباحة، وهكذا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، انظر إلى المقصد ما حكمه، الوسيلة إليه نفس الحكم. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة عنه. وقال أحمد عن يحيى بن سعيد بن أبي عروبة وساق بسنده عن أن عمر رضي الله عنه قال من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقال رواه ابن ماجه وابن مرضويه وروى ابن مرضويه من طريق هياج بن بسطام.
وقيل آخر نزل من القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. قال بعض العلماء يجمع بينهما أن هذه الآية تخللت آية الربا، فكلها نزلت، فكلها كانت من آخر ما نزل، لكن هناك من عبر عن الآيات بآيات الربا، وهناك من عبر عنها بقوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. نعم.
ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
وقد يعني قال مسائل مخصوصة فيه، وهو بين قد بين القرآن وحكم الربا وبنت السنة، لكن هناك يعني مسائل دقيقة ما حصل بيان لمفرداتها، فالمفردات كثيرة، فما جاءت الشريعة فبينت حكم كل مفرد من هذه المفردات، وإلا حكم الربا بيانه القرآن والسنة. نعم.
وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفا فذكره ورده الحاكم في مستدركه. وقال وقد قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن علي الصيرفي وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله. وزاد أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن سعيد وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قال قيل له الناس كلهم، قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. قال وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به. ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات. الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كتابا في إبطال التحليل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في هذا وشفى فرحمه الله ورضي عنه.
الله أكبر. هو كتاب معنا في الحيل. نعم.
قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله.
أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. يعني إما قوله تعالى يمحق الله الربا، إما أنه يذهب هذا المال الزائد يمحقه تحصل له الخسارة، وإما أن يبقى المال موفورا في الصورة لكن حرم البركة، لا بركة فيه، فيسلط الله عز وجل عليه التبذير مثلا، بدل ما يشتري، أنت تشتري الحاجة بعشرة هو يشتري الحاجة بمئة ألف، هذا بدلا من أن يأكل بكذا يأكل بكذا ويرمي في صناديق القمامة وهكذا، فلا بركة في ذلك، فيحرمه الله عز وجل بركة الانتفاع بمال. فماذا عسى أن يصنع له ماله؟ مال كثير في الصورة ولكن ما في بركة، فيحرم البركة. نعم.
بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى.
حاصلان، فمن الناس من يعاقبه الله عز وجل بالخسارة، ومن الناس من يعاقبه الله عز وجل بنزع البركة. هذا كله موجود، اللي بيتعامل بالحرام بالربا. بعض الناس ترى يقول لك ده فلان بني عمارات وفلان كذا وكذا، نقول هذا محروم البركة، وقد يسلط الله عز وجل عليه أولاده فيستبزون ماله ويأخذون ماله منه، وقد يبني وكذا وكذا ثم يموت كمدا، فقد يكتب هذه الأشياء لأولاده ثم يرميه أولاده بعد ذلك فتراه صفر يديه، ويهيئ الله له من الأسباب ما يذوق بها الذل والصغار والعياذ بالله. نعم.
كما قال تعالى: كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى:
ولا يبعد أيضا أن يدخل في ذلك ما يكون يوم القيامة، فيمحق الله الربا كذلك يوم القيامة، فلا ترى في ذلك أثرا ولا شيئا يوم القيامة، لا ترى له حسنة، بل يعاقب على هذا، فهذا المال يمحقه الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبه عليه بخلاف الصدقات. نعم ماشي.
وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية. وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا: وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل.
قل وإن كثر فإلى قل. نعم، يعني إلى قليل يعني. نعم.
قال: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا حجاج وساق بسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه عن العباس بن جعفر وساق بسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود،
وهذا ليس في الربا فقط بل في كل المحرمات، فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. ما من إنسان يطلب الشيء بغير حله إلا يعاقب بضده، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. والناس يتعاملون مع رب العالمين سبحانه وتعالى بالمحرمات، إذن الله يعاقبهم، فمن أراد الغنى بالحرام سلط الله عليه الفقر، وسلط على الله عز وجل عليه عدم البركة، وسلط الله عليه أولاده وهكذا. ومن طلب العفة أو إشباع فرجه بغير الحلال سلطه الله سبحانه وتعالى، عوقب بضده أيضا، وهو أنه يتسلط على الحرام ولا تحصل له بركة ولا يحصل له إعفاف بذلك، بل هو كالكلب ينتقل من هنا إلى هنا وهكذا. فكل من طلب شيئا غير حل عقبة، من طلب الرفعة بغير طريقها أذله الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يطلب الرفعة بالتطاول على الخلق فالله عز وجل يذله. فمن أراد معالي الأمور فليسلك لها مسالكها المشروعة، وحينئذ يصل إن شاء الله تعالى. من أراد علوا مثلا، ومن أراد مكانة في الناس، فهذه المكانة تأتي بالسبل الشرعية وهو لا يحرص عليها، وإنما من سلك السبل الشرعية تأتي المكانة تبعا، مثل ما جاء الأئمة والعلماء والكبار وكذا، أتتهم هذه الفضائل، أتتهم هذه الأمور تبعا. فمن أرفع من العلماء في الناس؟ لا أحد. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا درجات، هذا في الدنيا والآخرة، وليس في الآخرة فقط، هذا في الدنيا أيضا. فالناس يرفعون أقدارهم والناس يلتفتون حولهم، حتى إنهم الملوك على الحقيقة، لهم مواكب الملوك، نرى مواكبهم كمواكب الملوك. نعم، هذه قاعدة احفظها، وهي قاعدة سهلة، لكنها في الواقع للأسف نستغني عنها كثيرا. من طلب الشيء بغير حل عوقب بضده. فالإنسان يسلك إلى معالي الأمور السبل الشرعية. أنا أريد العلم فليكن بالطريقة الشرعية وبالنية الصالحة الصادقة. أنا أريد مالا فليكن هذا بسلوك طريق الحلال، وأن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدخل جوفه مالا فيه شبهة، فضلا عن المحرم الخالص. ومن أراد انتفاعا بولد فليسلك إلى ذلك السبل الشرعية. يعني كل من أراد شيئا ينظر إلى وسيلته، ينظر إلى وسيلته ولا يفرط في الوسيلة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والبركة من الله سبحانه وتعالى. فمن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله. نعم.
وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا. قال بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال من احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال ما حملكما على احتقار طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. قال ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به، ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام.
والحديث ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف الجامع.
قال
في الحاشية. نعم.
قال وقوله تعالى ويربي الصدقات قرأ،
لكن المعنى صحيح، إن الله عز وجل يعاقب هذا الذي يأكل الربا. نعم.
قال قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو وأرباه يربيه، أي كثره ونماه ينميه. وقرئ يربي بالضم والتجديد، وقرئ يربي بالضم والتجديد من التربية، كما قاله البخاري. قال حدثنا عبد الله بن منير وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يتقبلها بيمينه وإن الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما
يربيها
ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل.
نعم.
قال كذا رواه
صغيرة لكن الله يربيها سبحانه وتعالى، يربيها ويزيد ولا حتى تصبح كالجبل ولا يدري سبحان الله. قد كما جاء في الأثر إن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله هيك جبل أحد. يعني الإنسان ما يستهين باللقمة، ما يستهين بالتمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ما يستهين بالدرهم، ما يستهين يقول أنا يعني طلب أنه ما عندي أموال كثيرة فلا أتصدق، لا تصدق ولو بأقل شيء. فإن الصدقة هذه إذا صادفت محلا ثم كانت مع الإخلاص فإن الله عز وجل يربيها وينميها. ويا إخواني ليست الأعمال بالصور بقدر ما هي بالإخلاص وما يدفعه إليه الإخلاص. ولهذا صدق درهم 1000 درهم قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. فلا تستهن أن تصدق بالقليل. نعم الكثير لا شك مع الإخلاص أفضل من القليل مع الإخلاص، لكن الإخلاص مع القليل لا يعدله نفقة الأرض مع عدم الإخلاص. لكن إذا رزق الإنسان الكثرة والإخلاص فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. لكن الإنسان ما يحتقر شيئا، اليوم تمرة غدا لقمة، تعطي هذا جليها، المهم احرص على الإخلاص وأن يصادف المحلة المشروع، فلا تنفق في محرم ولا في جهة محرمة، لكن اجعل نفقتك في وجه حلال. فالله يربي الصدقات ويمحق الربا، يمحق الله الحرام ويربي الحلال عموما، سواء في نفقات في شيء، في صحة، في علم، في كذا. فالعلم أيضا، علم الكلام لا بركة فيه، علم الكلام يصدع الرأس ولكن في النهاية لا بركة فيه، لكن العلم الشرعي والأثر تجده علما مباركا الذي يترتب عليه معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة وكذا، هذا علم مبارك يحصل به النفع العظيم. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا بسبب هذا العلم النافع، خير لك من حمر النعم. نعم.
قال كذا رواه في كتاب
الزكاة. سبحان الله العظيم، قواعد عظيمة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم.
قال كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد، وقال خالد بن مخلد وساق بسنده فذكر بإسناده نحوه، وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره. قال البخاري: ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها، وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر بن الصرح عن ابن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به، وأما حديث سهيل فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به، والله أعلم. قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشقوري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد. قال: وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبوري، وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القتان عن محمد ابن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع.
وذكر طرق هذا الحديث ورواياته. قوله والله لا يحب
كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية يعني بهذه الصفة.
يعني الحافظ ابن كثير يفسر الكفار الكفور وهو عائد من القلب، يقول كفور القلب والأثيم أثيم القول والفعل، يبقى عندنا القلب والقول والفعل، فكفار تعود إلى القلب وأثيم تعود إلى القول والفعل. والله لا يحب كل كفار أثيم، وأثيم بمعنى آثم. أثيم بمعنى آثم. نعم.
ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له
يعني
من الحلال.
الختم بكل كفار أثيم، والله يحب كل كفار. لماذا كفار وأثيم؟ نعم.
وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا.
يكفي.